بودكاست أشجار اللغة، نقرأ اللغات بأعينكم، يأتيكم عبر أثير شبكة فاز. في ذات صباح مشرق حضرت اجتماعاً يتعلق بالعلوم اللغوية في إحدى الجامعات العربية، فاستغرقت بالاستماع لحديث المحاضرة المتخصصة في علم اللغويات. وأثناء زخم المعارف الحديثة في هذا المجال، إذا بصوت يرتفع معارضاً هذا التطور في العلم اللغوي الذي يسوي النظرة التحيزية لكافة اللغات، فقد تفرد هذا الصوت برفع شأن اللغة العربية دون سواها، حتى أن النقاش احتدم مما حدا المعارضة إلى الانسحاب من قاعة الاجتماع. تذكرت حينها قول أحد المعلمين الذين كانوا يتحدثون معي عن شأن التحيز اللغوي وتأثيره العميق في التقدم العلمي نحو علم اللغويات الحديثة وشدة معارضيه، لكني لم أشعر بشدة هذا الرفض إلا بعد شهودي بهذا الموقف. وازدادت رغبتي في الاطلاع على المسألة، فوجدت كتابا للمؤلف الدكتور حمزة المزيني بعنوان التحيز اللغوي. سأتصفح معكم شيئا من صفحاته لتتسع رؤانا وننظر في تلك القضية بصورة موضوعية. يستهل المؤلف حديثه قائلا بأن اللغة تظل واحدة من الخصائص الإنسانية التي أثارت انتباه الإنسان طوال العصور، فكان اكتسابها وتنوعها من مجتمع لآخر، ومقارنة هذا التنوع ببعضه من المسائل التي تلازم تفكير الإنسان منذ القدم. يعلق الكاتب بأنه سيعرض مسألة التحيز اللغوي بطرح نماذج مختلفة في الحضارات القديمة والحديثة، وهو بذلك يبين بأن التحيز اللغوي فيها ينبع من أسباب كالعنصرية العرقية والتحيز الثقافي والجهل بطبيعة اللغة. ويعقب المزيني بأن أكثر ما يعنيه هو إيضاح ما يسود في الثقافة العربية عن تميز اللغة العربية عن غيرها ليس إلا وجهاً من أوجه ذلك التحيز. فالتفسيرات العلمية أثبتت أن هذه الاعتقادات غير صحيحة، وينبغي أن نقارب لغتنا بوصفها لغة إنسانية تتصف بما تتصف به باقي اللغات الأخرى. دعني أشرح لك أكثر حول هذه المسألة التي سادت الحضارات منذ زمن. يقول المزيني بأن التحيز اللغوي يشمل أنواع كثيرة، فمنه النظر إلى لغة معينة بأنها أقدم اللغات وجوداً، وأنها أكثر اللغات منطقية في نظمها، وأنها أجمل وأكفأ في التعبير مما عداها، كما أنه يشمل نطق صوت عن صوت أو النظر في مستوى الكلام والجمل بين لغة وأخرى، ولا حد لأنواع التحيز، فهي ظاهرة موحدة في كل المجتمعات وفي كل اللغات وفي كل العصور. اقتصر مؤلفنا بتقصي ظاهرة التحيز اللغوي لدى الحضارة الأوروبية والعربية الإسلامية دون كافة اللغات. فالتحيز مدفوع بالتعصب العرقي الذي كان سائداً في أوروبا في القرن 18 و19، وموجود في المصادر العربية القديمة خاصة في السجال القومي الذي ساد في العصر العباسي، وفي تلك المصادر العربية نفسها ما يكفي لبيان أن ذلك التحيز لا حقيقة له، ولوجوده في العصر الحاضر أسباب عدة فقد تكون مدفوعة بالرغبة من الحط باللغة العربية والعرب أو بالدفاع عنهما. دعني أفصل لك مسألة التحيز اللغوي في الدراسات الغربية أولاً. يحكي المزيني بأن الغربيين شابهوا غيرهم من الأمم في مظاهر التحيز اللغوي، غير أنهم لم يكتفوا بالشكل العام لهذه القضية. المقصود أنهم بدل أن يكتفوا بالزعم المجرد بتفوق لغاتهم على غيرها، أخذوا ينظرون لها في القرون الأخيرة مستخدمين منجزاتهم العلمية بصحة دعواهم، بل إن أحد المؤلفين تحدث بوجه أدق في كتاب عنوانه لغات الجنة، يتناول العنصرية والدين والفلسفة في القرن 19 حول التفكير الأوروبي، وكان الرأي السائد لديهم في العصور الوسطى بأن العبرية هي اللغة التي تكلم بها آدم في الجنة، وهذه هي النظرة الكنسية الرسمية. وهناك من يقول أنها سريانية والكلدانية، وجاء من يعارض كل هذه الآراء ويجحد أن يكون الله علم الإنسان أي لغة. اختلفت آراءهم وتعددت، ففي عصر النهضة كان موضوع أصل اللغة الإنسانية واحدا من المواضع التي اهتم بها الباحثون اهتماما كبيرا، ومع ظهور الوعي القومي اتخذت هذه القضية وجها جديدا، فحاولت كل أمة في أوروبا أن تبرهن أن لغتها هي اللغة التي تكلم بها آدم في الجنة، وفي الفترة التي تلت عصر النهضة اكتشف الأوروبيون أن بين لغاتهم الكثير من التشابه، مما حدا بهم إلى الإقرار بوجود أصل مشترك تنسب إليه هذه اللغات كلها. وكان من نتيجة ذلك أن صاغوا مصطلحات جديدة لتتميز الأسر اللغوية بعضها عن بعض. فمثلاً لغات أوروبا تنحدر من لغة واحدة سميت الآرية، أما العبرية والعربية وغيرها من اللغات المتشابهة فقد سميت السامية. وبعد بحثهم هذا بدأوا يحللون أصل اللغة بحسب مكان الجنة، فرأى أحد الباحثين بأنها لابد أن تكون في شمال الهند على ضفاف نهر الجانج. حتى حملت موجة هذا البحث أفكاراً علمانية سادت، فقد بدأ الأوروبيون ينظرون إلى الكتاب المقدس بنظرة أخرى، ترى جمال كتابته الجمالية والأسطورية، بالإضافة إلى أنه يمثل نظرة الساميين لبداية تاريخ الإنسان. وكان هذا الرأي يتأسس على فكرة شاعت في ذلك الوقت عن الارتباط اللازم بين الفكر واللغة. الجدير بالذكر أن هالمقارنات اللغوية وصلت بهم إلى علم جديد يسمى علم اللغة المقارن، يحمل تقنيات مميزة. طبعاً مع جهدهم المستمر في هالمسألة كان أكبر حدث هو اكتشافهم بوجود صلة بين اللغة السنسكريتية الهندية المقدسة واللاتينية والإغريقية، وكان هذا الاكتشاف شعلة لتوسيع خيالهم في مجالات عديدة وخاصة طبعاً في مجال اللغة. ثم بدأوا يبحثون عن الجذور التاريخية للأصل اللغوي المشترك الذي يشمل لغات الهند وأوروبا. توصلوا باقتراح بأن يكون لهم أصل واحد اسموه الهندية الأوروبية. تتوقع أنهم توقفوا هنا؟ لا، يكمل المؤلف فيقول أن نظرتهم للغة السنسكريتية المقدسة أصبحت تمثل تاريخهم بدلاً عن كتابهم المقدس، فبدأوا يوسعون مساحة الانتشار بالمساحة الشاسعة التي تشغلها اللغة الهندية والأوروبية من الهند شرقاً إلى الحدود الغربية لأوروبا، بدليل قدرة هذا العرق باكتساح كل ما يقف في طريقه، حتى توصلت نظرتهم بإخلاد الساميين إلى رقعة صغيرة في غرب آسيا. هذه باختصار الظروف التي نشأت فيها دراسة اللغة في أوروبا، فقد لعب فيهم التحيز العنصري دوراً كبيراً نتيجة لما رآه الأوروبيون منجزات للجنس الآري في العلم، ولذلك كانت نتائجهم أبعد ما تكون عن الموضوعية. يشير المزيني بأن هذه التحيزات بدأت في التلاشي مع تقدم البحث اللغوي لديهم. تتوقعون أن التحيز كان يتوقف هنا فقط؟ لا، كان هناك من يناقش أيضاً بمسألة التحيز ضد اللهجات، وساد ذلك في الغرب كما هو في الحضارات الأخرى بأن الشكل الصحيح للغة هو النموذج الفصيح لها، أما اللهجات فهي بمنزلة أقل. لكن البحث اللساني في الغرب أثبت أن لا مجال للمفاوضة بين أشكال اللغة، فاللغة النموذجية واللهجات تتميزان بوجود أنظمة لغوية مضطردة تحكمها. أما تفضيل اللغة النموذجية فسببه ارتباطها بعوامل أخرى غير لغوية كالتاريخ والانتماء القومي والثقافي، ويوضح بأنها اللغة النموذجية كانت شكلاً متكلماً في فترة ما، يقصد بأنها كانت لهجة، ونظراً لمصادفة تاريخية محضة أصبحت تعد في منزلة أرقى من اللهجات الأخرى بعد أن اتخذت لغة للإدارة والثقافة. طبعاً هذه الأفكار تتكرر في كتب علم اللسانيات الاجتماعية وعلم اللهجات ومقدمة اللسانيات. ينتقل المزيني بحكايته إلى شرح وضع التحيز اللغوي عند العرب، ويروي بأنهم تأثروا به في كافة أطوار تاريخهم الثقافي، وقد تمثلت مظاهره في كون اللغة العربية أول اللغات نشأة وبتفضيلها عما سواها لكمالها، وكذلك ينظرون بأنها لغة أهل الجنة، ويستزيدون بدليل فصاحة قريش ونشأة النحو. دعوني أشرح لكم هذه المظاهر كل واحد على حدة بوجه موجز. يقول المزيني بأن نشأة اللغة عند الإنسان من القضايا الكبرى التي ناقشها اللغويون العرب، وكانت هذه القضية تأتي في إطار تفسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فاختلف المفسرون واللغويون في أصل اللغة. لخصها السيوطي بقول ابن جني بأن الله علم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات. أما ظاهرة أفضلية اللغة عما سواها لكمالها كونها لغة أهل الجنة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. فعلق الألباني على هذا الحديث قائلا: ومما يدل على بطلان نسبة هذا الحديث إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أن فيه افتخار بعروبته، وهذا الشيء غريب في الشرع الإسلامي لا يلتئم مع قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ويتخذ البعض الحجة مستدلا بنزول القرآن باللغة العربية كتمييز لها، لكن بعض المفسرين لا يرون لظاهرة تفضيل العربية عما سواها، ومن ذلك قول الطبري مفسرا قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فيقول بأن كل رسول لله جل ثناؤه أرسل إلى قوم، وإنما أرسل بلسان من أرسله إليهم. وخلاصة ذلك فإن ما يقال من أن اللغة العربية أصلح اللغات لحمل القرآن الكريم، أو أن العرب أصلح الناس لحمل الإسلام، فقول لا دليل عليه، بل إن الله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهو وحده سبحانه الذي يعلم حكمة اختيار النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العرب. وفي ذات السياق يكمل المزيني حديثه حول ظاهرة التحيز بفصاحة قريش، فيعلق بأنها حظيت بثناء لم ينله غيرها من قبائل العرب الأخرى. أما القول الذي يقر بنزول القرآن بلغة قريش يتنافى مع الحديث المشهور المتواتر الذي رواه 24 صحابيا، ومعناه أن القرآن أنزل على 7 أحرف. ويشير المزيني بأن مفهوم كلمة لغة في الاصطلاح العربي القديم يجب أن لا يؤخذ دليلا على نظام متكامل في الأنظمة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية. لذلك نرى أن تفضيل لغة قريش وتمييزها يفتقر إلى الأدلة القوية. ومن المواضيع التي يظهر فيها التحيز بعض الأفكار التي تشير إلى قضية نشأة النحو وارتباط نشأته بانحلال نظام اللغة العربية نتيجة لتأثير الداخلين في الإسلام من غير العرب. لكن لو نظرنا في المصادر نفسها لوجدنا أخبارا تعود إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين يحث فيها على توقي اللحن. فتدل هذه الأخبار والآثار بمجموعها أن اللحن لم يظهر بتأثير الأعاجم، بل إن العرب أنفسهم قبل اختلاطهم بهم كان يظهر في أدائهم للقرآن خروج عن قوانين لغته، مما أصبح لحنا فيما بعد. فالأسباب التي تؤدي لنشأة النحو كثيرة، وقد لا يكون سببها انحلال الإعراب واضطراب اللغة فقط، وإنما منها ما يكون وفق اهتمام الدولة لإرساء كيانها. أريد أن تدركون أعزائي المستمعين بأن دواعي التحيز اللغوي في القديم كانت لأسباب كثيرة، منها للصراع العرقي بين الشعوب الإسلامية، كانت لأسباب كثيرة منها ثمرة للصراع العرقي بين الشعوب الإسلامية، فقد سيطر العرب بدينهم ولغتهم على الشعوب التي فتحوها، فلم يكن يجرؤ كثير من هؤلاء على الطعن في الإسلام، إما لقبولهم له عن قناعة أو للخوف من عواقب ذلك الطعن، فقد اتجه كثير منهم إلى الطعن بجنس العرب ولغتهم وعاداتهم وطرق معيشتهم، وقد تمت مقابلة ذلك بالدفاع بلا شك، وليس ذلك بمنأى عن العصر الحاضر. أخيراً، إن التحيز للقديم كان وراء كثير من النشاطات اللغوية في القديم، مع أن هذا التحيز مثله مثل غيره من التحيزات لا يسنده دليل مقنع. هذا حصادنا لكتابنا، فانتقوا أجمل ثماره وشاركونا على بريدنا الإلكتروني وحسابات فاز تويتر وإنستغرام. هذا البودكاست من إنتاج فاز.